شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إخوتي في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في النحو سيكون مواصلة في باب الفاعل، وبالذات حكم تأنيث الفعل لفاعله المؤنث وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل نضمرا كمثل زيد في جواب من قرا، وتاء تانيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقفي، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. قوله رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل نضمرا كمثل زيد في جواب من قرا، أي أنه يمكن أن يحذف رافع الفاعل في اللفظ ويبقى عمله في الفاعل، وهذا إذا دل عليه دليل، أما إذا لم يدل عليه دليل فلا يحذف. ومثال ذلك قول الله تعالى: إذا السماء انشقت، لأن إذا الأصل فيها أو لا يتبعها أصلا إلا الجمل الفعلية، فلما جاء الاسم المرفوع بعدها عرفنا أنه فاعل لفعل محذوف، لأن هذه الجملة التي تأتي بعد إذا هي جملة اسمية، فنقول السماء فاعل لفعل محذوف تقديره انشقت، يفسره الفعل الموجود بعده، فلأن ذلك الفعل عوض عنه. ومثله: وإن أحد من المشركين استجارك، فإن مما يختص بالدخول على الأفعال، وأحد إذن على هذا هو فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، وهو قوله استجارك. فهذه في هذين المثالين نجد أن الفاعل حذف، وأن عفوا نجد أن فعل الفاعل حذف، أن العامل في الفاعل حذف، ولكنه دل عليه دليل موجود وهو الفعل الذي بعد الفاعل، ولا يمكن أن نعرب الاسم فاعلا متقدما، لأن الفاعل كما ذكرنا سابقا لا يتقدم على مذهب جمهور النحويين. ثم قال رحمه الله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. يقول: إذا كان فاعل الفعل لأنثى في بعض، سنعرف أن هذه الأنثى أنواع، منها ما هو معبر، منها ما عبر عنه بضمير، ومنها ما عبر عنه بغير الضمير، وهذا إما أن يكون تأنيثه حقيقيا، وإما أن يكون تأنيثه مجازيا، وسيفصل نوع تلك الأنثى. فإذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث فإنه تلحقه تاء التأنيث في آخره نحو قامت هند، وكذلك في الضمير نحو هند قامت، وأيضا هذه التاء التي تلحق آخر الماضي تلحق أول المضارع، فنقول تقوم هند، ونقول هند تقوم، فهذه التاء تلحق المؤنث والمؤنث الحقيقي كما مثلنا، وتلحق أيضا للمؤنث المجازي كقولنا انكسرت اللبنة، فيجوز أن نقول انكسر اللبنة وانكسرت اللبنة، ويجوز أن نقول طلعت الشمس ونقول طلع الشمس، فيجوز أن هذا يجوز لحاقها أيضا بالمؤنث، فنقول طلعت الشمس ونقول انكسرت اللبنة، وحتى في الجمع نقول جاءت الرجال ونحو ذلك. فهذه التاء هي التي تؤنث بها الفعل بسبب فاعله المؤنث. وثم ذكر رحمه الله أماكن وجوبها فقال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم من ذا تحير. يقول: هذه التاء لا تلزم في كل نوع من أنواع المؤنث، وإنما تلزم في الفعل الذي أسند إلى فاعل هو ضمير، كقولنا: هند قامت، هند قامت، والشمس طلعت، واللبنة انكسرت، والجماعة خرجت. فحينئذ نقول هذه التاء لازمة ولا بد منها. وكذلك إذا كانت المؤنثة، إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، كقامت هند، ونحو قامت هند، وشربت الناقة، شربت الناقة، فحينئذ تلزم هذه التاء في هاتين الحالتين أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث نحو قامت هند وشربت الناقة، والثاني أن يكون الفاعل أيضا مؤنث، أن يكون متصلا بالفعل، فلو قلنا قامت اليوم صباحا هند يجوز أن نقول قام اليوم صباحا هند، ويجوز أن نقول قامت، فإذا انفصل لم يعد واجبا، لم يعد اتصالها بالفعل واجبا. وكذلك في الضمير نحو كنقول هند ما قام إلا هي، فيجوز أيضا. ولذلك قال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم من ذات حري، الضمير بشرط أن يكون متصلا، أو أن يكون أيضا مفهما ذات حري أي ذات فرج، فحينئذ يكون التأنيث لازما. ثم ذكر رحمه الله أماكن جواز التاء بسبب الفصل فقال: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، أي إذا قال أتى القاضية بنت الواقف، بنت الواقف مؤنث حقيقي التأنيث، والفاعل أتى فلم يؤنث، فيجوز أن نقول أتت القاضية بنت الواقف، ويجوز أن نقول أتى القاضية بنت الواقف، فهذا بسبب الفصل، فجاز حذف التاء وتركها بسبب الفصل. كذلك يجوز بسبب الفصل حتى ولو بإلا، ولكنه حينئذ يكون أولى. فقولنا: ما خرج إلا هند، وما زكى إلا فتاة ابن العلاء، فحينئذ يجوز أيضا اتصال الفعل بالتأنيث، تاء التأنيث، ويجوز حذفها منه، فنقول أتى القاضية، نقول ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، ويقول ما زكت إلا فتاة ابن العلاء، ولكن تركها هو الأولى كما قال رحمه الله، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. ومنه قول غيلان: طوى النحز والأجراز ما في عروضها، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع، فاتصلت التاء هنا مع أنه فصل بإلا، ما بقيت إلا الضلوع الجراشع، فهنا الحذف هو الأولى، ولكن للإثبات أيضا جائز. ثم قال: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. يقول: الحذف قد يأتي بلا فصل، كقول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض إبقال إبقالها. فقولهم أبقال إبقالها يقصد أن هذا الفعل مسند إلى ضمير يرجع إلى الأرض، ومع ذلك لم يؤنث له، فلم يقل أبقلت إبقالها، ولا أرض أبقال إبقالها، معناها أبقلت إبقالها هو الذي مقصود عنده، فلم يلتحق به. وهذا مخصوص بالشعر، هذا خاص بالضرورة، فلا يمكن أن يقال في الساعة. فمع أنه حكي أن سيبويه سمع العرب يقولون قال فلانة، ولكن هذا نادر. فكذلك اشترطوا أن يكون هذا الحذف بالنسبة للضمير أن يكون في الشعر وأن يكون الضمير لمؤنث مجازي التأنيث كما تقدم معنا في قول غيلان ولا أرض أبقى لا إبقى لها، فهذا الضمير لمؤنث مجازي التأنيث. ثم قال رحمه الله: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، أي أن الجمع الذي هو غير جمع المذكر السالم يجوز فيه أيضا حذف التاء وبقاؤها سواء كان لمذكر أو مؤنث، وإذا كان لمؤنث سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير، لأن الجمع أربعة أنواع: إما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو جمع تكسير لمذكر أو جمع سلامة لمؤنث أو جمع تكسير لمؤنث. فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز لحاق التاء به أصلا، وإن كان جمع سلامة لمؤنث أو جمع تكسير سواء كان لمذكر أو مؤنث جاز لحاق التاء به بالفعل وعدم لحاقها. فبالنسبة لجمع المذكر السالم نقول قام الزيدون، ولا يجوز أبدا أن نقول قامت الزيدون. وأما جمع التكسير فسواء كان لمذكر فنقول قام الرجال، وكما نقول قام الهنود، ونقول أيضا ونقول قامت الرجال ونقول قامت الهنود، فتلحق يجوز لحاقها وعدمه. ويجوز في جمع المؤنث السالم كالهندات، فنقول جاء الهندات ونقول جاءت الهندات، فيجوز اللحاق وعدمه. وعنا بالبيت إلى آخر هو قوله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين أن نعمة وما جرى مجراها يجوز فيه حذف التاء وعدمها إذا كان مرفوعه، يجوز فيه لحاق التاء وعدمها إذا كان مرفوعه مؤنثا، وحتى ولو كان حقيقي التأنيث نحو نعمة هند، نعمة المرأة هند، فيجوز أن نقول نعمة المرأة هند، ونقول أيضا نعم المرأة هند، يجوز ذلك كله لأنها في معنى الجنس، لأن ما تدخل عليه نعمة مقصود به الجنس، فصار كالجمع، فعمل معاملة الجمع لأنه كالجنس، والجمع كله كما أشار في البيت الأول يعامل معاملة المؤنث المجازي التأنيث لأنه كالجماعة. ولذلك أشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن، واللبنة معروف أنها مؤنثة تأنيثا مجازيا، فيجوز حينئذ اللحاق وعدمه. إذن خلاصة لحاق التاء بالفعل تبعا لتأنيث فاعله أن التاء تلحق الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا، ولكنها في المضارع تكون في بداية الفعل وفي الماضي تكون في آخره، ولها حالتان: إما أن تكون واجبة إذا كان الفعل مؤنث، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث نحو قامت هند وهي متصلة والفاعل متصل بالفعل، فحينئذ يجب لحاقها، وندر عدم ما حكي عن العرب من قولهم قال فلانة، هذا نادر وشاذ. وكذلك إذا كان الفاعل ضميرا حتى ولو كان مجازي التأنيث فإنه يلزم أيضا تأنيث الفعل له نحو الشمس طلعت وهند قامت، فيجب حينئذ لحاق التاء. وحكى بعضهم ولا أرض أبقى إبقى لها، ولا أرض أبقى إبقى لها، فقاصدنا أبقلت إبقى لها، فحينئذ فهذا الحذف قليل وهو خاص بالشعر، وهذه حالة الوجوب. أما حالة الجواز فهي إذا انفصل أيضا يمكن أن نقول في مسألتين: الأولى إذا انفصل الفاعل عن الفعل سواء كان مؤنث التأنيث، سواء كان ضميرا نحو قامت ما قام إلا هند ما قام إلا هي، فهذا يجوز. وكذلك يجوز إذا كان مؤنث حقيقي التأنيث وفصل نحو أتى القاضية امرأة وأتى القاضية بنت الواقف، فهذا حينئذ يجوز أن تلحق ويجوز أن لا تلحق. ويجوز كذلك في المؤنث المجازي التأنيث ولو كان متصلا نحو طلعت الشمس وانكسرت اللبنة فحينئذ يجوز. كذلك يجوز إذا كان الفاعل جمعا لغير المذكر، لغير جمع المذكر، غير جمع المذكر السالم، فحينئذ أيضا يجوز. فنقول جاء الرجال وجاءت الرجال، ونقول جاء الهندات جاء الهندات، ونقول جاء الهنود وجاءت الهنود، فنؤنث ونذكر. ولكن لا يجوز مع جمع المذكر السالم إلا التذكير، فنقول جاء المسلمون ونحو ذلك. فحينئذ يلزم أن يكون الفعل مذكرا، لأنه لا سبب، لا داعي للتأنيث. فهذه هي خلاصة هذا الباب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.